الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاتجاه الرابع من الاتجاهات التفسيرية التي ترتبط ببحثنا، الاتجاه الذي يمكن أن يصطلح عليه بحاكمية الكتاب الكريم، القرآن الكريم على السنة. أذكركم في البدء بأنه قد مر معنا إلى يومنا هذا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو اتجاه التفسير بالمأثور، الذي يرى أن السنة هي الأساس في التفسير، وأن ما ورد عن النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو الذي يؤخذ به دون سواه، على قاعدة أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم أهل بيته، فلا يمكن لنا أن ندلي بدلونا في التفسير إطلاقا، وإنما نأخذ ما ورد عنهم. إذا لم يرد عنهم شيء في التفسير فنلوذ بالصمت. هذا اتجاه، وقد تبين لكم أن هذا الاتجاه لا صحة له على الإطلاق. الاتجاه الثاني الذي مرت الإشارة إليه التفسير بالرأي، وقد مر معنا أن هذا الاتجاه أيضا مرفوض ولا صحة له، وفيه وردت الأحاديث الناهية عن مثل هذا النحو من التفسير، من فسر القرآن برأيه فقد هلك، وفي بعض الروايات من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد هلك، يعني حتى لو أصاب فهو هلك لأنه اعتمد منهجا خاطئا، ألا وهو منهج التفسير بالرأي. وقلنا هذا حاله حال إذا القاضي قضى بغير علم فأصاب فهو في النار، تقول الرواية، مع أنه أصاب لأنه اعتمد منهجا خاطئا، وهو أنه لم يقضي بعلم، قضى بغير علم، والعلم ليس حجة شرعا. فنفس سلوك هذا الطريق هو خاطئ، ولو أصاب اتفاقا أصاب النتيجة. هذا أمر لابد من إلفات النظر إليه. هذا الأمر أيضا يرد في مجالات أخرى، في مسألة العجلة، وهو الإدانة في هذا الأمر تطرف؟ لا، ليس التطرف. هل نحكم عليه بالنار؟ طبعا بخصوص القضاء، لخطورة القضاء، لكن الآن هذا، يعني أنا أريد أن أقول أنه حتى لو أصاب القاضي، يعني هو جاء اثنين لعنده متنازعين، جاءه اثنان خصمان بده يعرف المحق من المبطل، فعمل استخارة وقال أنت الحق عليك ادفع لفلان بالاستخارة أو بالقرعة. هذا المنهج خاطئ في القضاء، حتى لو صادف فعلا أن القرعة أصابت وسوف يحاسب، هذا لأنه اعتمد طريقا غير سوي. فالإسلام يريد أن يسد هذا الباب، وهذا أمر عقلاء، ترى يراد أن يسد. دعك من العقاب، هل العقاب هل يتعدد أنه إذا، لكن التشريع أو المنطق العقلائي الذي أمضاه الشارع يقول هذا المعنى. ولذلك الآن في يعني منطق العقلاء لا يسمح لهذه الدكاكين التي لا تعتمد على العلم، أن واحد بده يحكم الناس على أساس هذه الخرافات والمنامات العرافين وما إلى ذلك، لما إلى ما تنتمي إلى أساس علم، قد يصيب. مع ذلك بيقولوا له نحن هذا ليس منهجا سويا، فيقفل، يسد الباب أمامه. ولذلك التشريع مش بس بيقول إذا أنت حكمت بين الناس بغير المنهج الذي شرعه الله أنه بحاسبك إذا غلط، لا، بيقول لك أنت نفس تصديك لهذا المنصب وأنت لا تملك علما وتستخدم منهجا غير سوي سوف تحاسب عليه بصرف النظر. هلأ قد يأتي سؤال أيهما يعاقب أكثر، من أخطأ الواقع أو من أصاب الواقع لكن طريقه كان مثل ما قلنا الاستخارة لكن طريقه كان مخطئا. شاهدي أن هذه حكمة منطقية جدا، أن المشرع الحكيم يريد أن يقفل هذا الباب. شوف مثل الإمام علي يقول عليه السلام: العجول مخطئ وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك. العجلي من منهج سوي في التعامل في الأمور، ولذلك أنت مخطئ في اعتمادك منهج العجلي، ولو بالصدفة العجلي وصلتك وصرت ملك وصرت لك شأن، مخطئ بهذا المعنى، لأن العجلة ليست هي منهجا سويا لا في السلوك ولا في الفكر، والمطلوب التأني، المطلوب التدبر، المطلوب. على العموم هذا منهج التفسير بالرأي، قلنا مرفوض. منهج الثاني أو الاتجاه الثاني في التفسير، تفسير الاتجاه الأول شو كان؟ مأثور. الاتجاه الثاني تفسير بالرأي مرفوض. الاتجاه الثالث الذي كنا نتكلم عنه إلى الدرس الثالث، إلى الدرس المتقدم الأخير، هو التفسير بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وقلنا هذا من أفضل وأحسن أنواع التفسير، بل هو متعين، لكن كما قلت في نهاية الدرس الماضي، تفسير القرآن بالقرآن هذا رغم أهميته، لكن هذا لا يلغي حجية أنحاء التفسير الأخرى، يعني لا يسقط دور السنة في التفسير. إذا ورد خبر عن النبي أو عن الأمة من أهل البيت عليه وعليهم السلام وكان صحيحا، فإنه يعمل به من حيث المبدأ على ضوابط وشروط أسلفنا الحديث عنها، فيمكن. فإذا هو يعني ليس لديه جنبة سلب، هو يثبت التفسير بالقرآن بالقرآن، يثبت حجية هذا النوع من التفسير، لكنه لا ينفي حجية أنواع التفسير الأخرى. هذا ما وصلنا إليه. يعني أحيانا آية قد لا نجد أصلا تفسير لها في القرآن، مش كل آية في القرآن قد تعرضت لها الآيات الأخرى، فهذه على أي ضوء نفسرها؟ قد يرد شيء مأثور نأخذ به، قد لا يرد شيء مأثور أصلا نأخذ حسب الظهور العرفي الذي هو الحجة في فهم القرآن الكريم. طيب، لكن هذا الاتجاه الرابع الآن وصلنا إليه يريد أن يطرح التساؤل التالي، أنه عم تقولوا أن السنة لها دور في التفسير والقرآن له دور أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، لكن لمن الحاكمية في المقام، للقرآن نفسه أم للسنة؟ هذا المنهج أو هذا الاتجاه أنا عم سميه اتجاه حاكمية القرآن، وعم سميه بعض العلماء حاكمية في القرآن على السنة في التفسير. ما المقصود به؟ الآن نحن نتكلم في التفسير، قد نوسع الدائرة أكثر، قد نقول في كل المعرفة الدينية بكل أبعادها في الجانب العقدي والجانب الفقهي وغيره، تبقى المرجعية المعيارية والحاكمية للقرآن الكريم. وسوف يتضح لكم من ثنايا البحث القادم إن شاء الله ماذا أقصد بهذه الكلمات. هذا هو الاتجاه الرابع. وعندما تطرقنا إلى رئيس العلامة الطبطبائي الذي يعطي القرآن دورا أساسيا في التفسير، حتى أنه قيل إنه من أنصار منهج حسبنا كتاب الله حتى نسب إليه، قلنا لا، هذه مبالغة، لا يصل الطبطبائي إلى مثل هذا الحد، لكن واضح جدا من مختلف النصوص المروية عنه أنه يعطي أهمية استثنائية للقرآن في التفسير، ويعتقد أن الخبر لا ضرورة له في التفسير. نحن يمكن أن نفسر القرآن بالقرآن. أنا قلت هناك أرجح أن الطبطبائي يريد أن يتبنى هذا المسلك، أعني حاكمية القرآن، وهذا المسلك لا يسقط حجية السنة كما ترون، لكنه يعطي الحاكمية للقرآن على السنة. حاكمية القرآن على السنة أو هيمنة القرآن على السنة يمكن أن تتبدى في أكثر من مجال، سأشير إلى مجالين. المجال الأول ضرورة عرض الأخبار على القرآن، فكل ما عارض القرآن يرمى به عرض الحائط، لأن الحاكمية هنا تكون للقرآن. لكن هذا بهذا القدر أمر معروف ومألوف بين المفسرين والفقهاء، يعني ليس بالشيء الجديد أن ما خالف كتاب الله يرمى به عرض الحائط. ما أريد أن أقوله في هذا المجال الأول يعني من باب الترقي، أنه يجب عرض كل تراثنا الخبري على القرآن. هذا مسلك مهم جدا يتبناه بعض المراجع المعاصرين حفظه الله. يقول كل تراثنا الخبري لازم نعرضه على القرآن، وبيعتبر أنه هذا أمر عقلائي. ليش؟ لأن هذا الكتاب ينتسب إلى الله، الأحاديث المروية عن رسول الله أو الأئمة من أهل البيت في المآل تنتسب إلى نفس الجهة، الجهة الدينية، لأن النبي لا يتقول على الله، إن هو إلا وحي. فإذا لدي مجموعتان، مجموعة قطعية الصدور عن الله تعالى، عن هذا المصدر الديني، عن مصدر الغيب، وهي القرآن الكريم، وعندي مجموعة ثانية هي الأخبار اللي فيها ما فيها وفيها ظنية، يعني لا نستطيع، لأنه كلامنا مش من الأخبار المتواترة. الأخبار المتواترة على عدد الأصابع، يعني كلامنا في الأخبار الأخرى التي هي ظنية الصدور. فإذا كان هناك مجموعتان تنسبان إلى جهة واحدة، إحداهما نسبتها إلى هذه الجهة قطعية والأخرى ظنية، فالمنطق العقلائي ماذا يقول؟ يعتبر أن المجموعة الأولى التي تكون نسبتها إلى تلك الجهة قطعية، يعني قطعا صدرت عنها، هي المعيار وهي المرجع الذي يحاكم على ضوئه المجموعة الثانية الظنية. ولذا كل تراثنا الخبري لابد أن يطرح ويعرض على ضوء القرآن الكريم. أكان خبرا صحيحا أو غير صحيح؟ أكان خبرا له معارض أم لا؟ التفتوا، المشهور، الاتجاه المشهور يقول أنه إذا تعارض الخبران نعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله نأخذ به، وما عارض كتاب الله نضرب به عرض الحائط. هذا الاتجاه يقول لا، حتى لو لم تتعارض الأخبار، حتى الخبر الذي لا يوجد له معارض على الإطلاق، نحن معنيون وملزمون بعرضه على الكتاب لنرى إن كان ينسجم مع روح الكتاب. مع روح الكتاب، هذا الانسجام مع روح الكتاب هو الذي يجعله حجة علينا. إذن هذا المجال الأول، أو هذا البعد الأول لمعنى كلامنا عن حاكمية القرآن. هذا البعد الأول، أن كل تراثنا الخبري لازم يعرض على القرآن، فما أمضاه الكتاب فهو الحجة، وإلا فلا يكون حجة. هذا كلام مهم. الأمر الثاني الذي هذا رأي السيد السيستاني. الأمر الثاني في كتابه قاعدة النظر، الأمر الثاني أنه لا بد أن نتخذ القرآن مرجعية معيارية في بناء العقيدة، في بناء المفاهيم وتأصيلها، في إثبات التشريعات. القرآن يمثل مرجعية معيارية، مرجعيته المعيارية تعني ضرورة صوغ أفكارنا ورؤانا ومعتقداتنا ومفاهيمنا على ضوء ما جاء في الكتاب، بحيث أن ما جاء في السنة نكيفه على ضوء ما جاء في الكتاب. هلا طبعا رح يتضح هذا ما مرجعه، هذا ليس مرجعه إلى الأمر الأول. هذا الكلام الآن مش مرجعه إلى النقطة الأولى، المجال الأول اللي طرحته. يعني لو ذكرت لكم على سبيل المثال أمر، الآن نحن مثلا يأتينا في الأخبار حديث يقول يحرم الغناء، غناء، ثم يقال الغناء هو داخل في لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله، كما جاء في الآية المباركة التي تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، مش عم تطلع قدامنا لكن ببالي هي، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عليه السلام الغناء، قال عليه السلام الغناء. طيب لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله الغناء، هل كل غناء يضل عن سبيل الله؟ هل كل لهو للحديث هو غناء؟ هي سيأتي. هذه النقطة الثانية بتقول المرجعية هنا للقرآن، وسيعني ذلك أنه الغناء الذي يكون مضلا عن سبيل الله محرم. شفتوا الآن أنا ما بحثي فقهي، أريد أن أصل إلى استنتاجات فقهية الآن، أنا بحثي تفسيري، لكن هاي النقطة طبعا بالأمثلة الآتي سأعود إلى هذا المثال تحديدا لأجليه ويتضح لكم أن هاي المنهجية توصلنا إلى نتائج قد تكون مغايرة لما هو معروف عندنا. طيب هذا هو المنهج الذي، هذا هو الاتجاه الرابع، حاكمية القرآن في مجال التفسير. سأوضح ذلك بالأمثلة إن شاء الله تعالى، بس اسمحوا لي بداية كنقطة ثانية في البحث أنه نذكر مستند هذا الكلام، هذه الحاكمية، هذه المرجعية المعيارية، بحيث القرآن هو الأساس ولا بد أن نصيغ كل أفكارنا على ضوئه كما قلت، وما ورد في السنة يتم تكييفه مع ما جاء في القرآن الكريم، وكل ما جاء في السنة لابد أن يعرض على القرآن الكريم. هاي المرجعية المعيارية اللي عم نحكي عنها، شو مستندنا لها؟ ما هو مستندنا الذي يثبت ذلك؟ أذكر مستندين. المستند الأول أن المستفاد من الأدلة المختلفة أن القرآن كان يقوم بالتأصيل والنبي كان يقوم بالبيان والتفصيل وبيان التطبيقات والفروع، وهذه وظيفة أوكلها الله إليه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنت شارح بتبين لهم، طبعا شارح قد واحد يقول هذا ما فيه استخفاف لا سمح الله بالنبي الأكرم، شرحه غير شرحنا، يعني شرح كلام الله تعالى، تبين البيان. فدورك هو أن تشرح هذا الكتاب، بالتالي الشارح لا يمكن أن يخالف المشروح ولا يمكن أن يتقدم على المشروح، يبقى المدار على الكلام الأصل هو المشروح. لا يمكن أن تجعل لي الشرح أصلا والمشروح فرعا، هذا شارح لذاك، ذاك الأصل، ذاك الأساس، وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرحه، وظيفته أن يذكر التطبيقات. وقد قلنا في سياقات متقدمة أن أكثر الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام في تفسير القرآن هي من باب الجري والمصداق وذكر المصداق الأبرز، هذا أولا. ثانيا المستند الثاني أن النبي والأئمة عليه وعليهم السلام أنفسهم قد جعلوا أنفسهم تابعة للكتاب ولم يجعلوا الكتاب تبعا لهم على الإطلاق. في كل ما ورد عن النبي والأئمة كانوا يؤكدون على أن القرآن هو المرجع وأننا نستقي من القرآن ولا قيمومة لنا على القرآن، هو القيم على الجميع، لا سلطة لهم على تغيير مفاهيم القرآن، توسعة مفاهيم القرآن، تبديل مفاهيم القرآن. نعم هناك بحث مر معنا بالنسبة للتخصيص، عملنا محور خاص هل يمكن تخصيص القرآن بالخبر أو لا، هذا ناقشناه وتوصلنا إلى نتيجة أنه لا يمكن تخصيص القرآن بأخبار الآحاد. فإذا المستفاد من تعامل النبي، تعامل الأئمة عليهم السلام مع القرآن أنهم يجعلون أنفسهم تبعا للقرآن ولا يعطون أنفسهم قيمومة على كتاب الله، وإنما يستهدون يستقون منه. ولذلك كانوا يقولون للناس إذا حدثناكم بشيء فاسألونا عنه في الكتاب، فنحن عن كتاب الله نستقي خبر عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله. منين جبت لكم هذا؟ وكانوا يسألوه: منين جبت كذا؟ يقول: من هذا. من أين أتيت بهذا؟ يقول: من هذا. تبعيتهم للكتاب أيضا مما تدل عليها كل الروايات الكثيرة الواردة عنهم الآمرة بأن يرد كل ما جاء عنه إلى كتاب الله. هذا يؤكد أنهم هم تبع للكتاب. عندما يقولون ما خالف كتاب الله فاطرحوه، يعني وما وافق كتاب الله فخذوا به، يعني أنه هو الأصل وأنهم تابعون لهذا الكتاب. هذا هو يعني مستند هذا القول حول حاكمية القرآن الكريم على السنة. هذه النقطة اتضحت. أأتي إلى خدمتكم إلى النقطة الثالثة بذكر نماذج، وهون بيتجلى هذا الكلام أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى. أنا سأتحدث من خلال صورتين هنا في هذه النماذج، من خلال صورتين. الصورة الأولى أخبار تدخل بعض العناوين، بعض المفاهيم تحت عنوان قرآني معين. مثلا ذكرت لكم قبل قليل مثال وسأعود إليه لنوسع الحديث عنه. مثلا قضية الغناء في القرآن الكريم، ما عندنا حرمة الغناء، ما في أي بتدل على حرمة الغناء في القرآن الكريم. في السنة نجد مجموعة من الأخبار تذكر أن الغناء داخل، أن الغناء داخل تحت لهو الحديث. مثلا إليكم الرواية: سألت أبا جعفر عن كسب المغنيات، عن كسب المغنيات أجرهم، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، يعني اختلاط، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. هذه رواية معروفة ومفتى بها، يعني بعض الفقهاء ما دام ما في اختلاط بيفتوا فيها، أنه لا أفتى فيها فقهاء، يعني استثناء الغناء في الأعراس معروف، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا رواية. رواية ثانية بتدخل الغناء تحت عنوان قول الزور، تحت عنوان قول الزور، من قبيل ما روي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الغناء. في رواية أخرى صحيحة: والذين لا يشهدون الزور. قال: الغناء. لا يشهدون الزور، إذن الزور هو الغناء، أو قول الزور هو الغناء. الإمام عليه السلام. طيب الآن شو اللي عم نلاحظه هون؟ أن هذه الأخبار عم تدرج مفهوم الغناء تحت أي مفهوم؟ مفهوم لهو الحديث أو مفهوم قول الزور؟ مع أنه الكفتولي منيح إذا تأملنا مليا وببساطة لا تحتاج إلى التأمل الدقيق، يعني بين المفهومين لا يوجد تساوي، يوجد عموم من وجه، يوجد عموم من وجه. يعني في بعض الغناء هو من قول الزور، إذا أخذنا مفهوم قول الزور، يعني يلتقيان مادة الاجتماع: الغناء الذي يكون فيه قول زور وكذب. الزور معنى الكذب، لكن قد يكون عندنا قول زور وليس بغناء، وما أكثره اللي بيكذبوا بحديثهم العادية، وقد يكون عندنا غناء وليس من قول الزور. فليس كل غناء قول زور، وليس كل قول زور هو غناء، بعض الغناء هو قول الزور. طب كيف؟ فالآن هذا بالتالي يأتي سؤال هون: لما الإمام عم بيقول الغناء هو قول الزور، هل يريد أن يثبت الحرمة للغناء الذي ينطبق عليه قول الزور فقط، أم لمطلق الغناء؟ وكأنه تعبدا يريد الإمام التفتولي أن يقول أصلا الغناء قول زور. هلأ بشرح لكم شو مقصودي بالتعبد، بس خليني أذكر الأمر عينه ينطبق على الحديث الأول اللي أدخل الغناء تحت لهو الحديث. النسبة بينهما هي العموم من وجه: ليس كل لهو حديث غناء، وليس كل غناء هو من الحديث اللاهي أو من الإضلال عن سبيل الله. بعض الغناء من لهو الحديث وبعض لهو الحديث غناء، ففي مادة، فالنسبة هي العموم من واجب. فهنا عندما نكون أمام هذه الحالة يأتي أصحاب هذا الاتجاه حاكمية القرآن ليقولوا أن الأساس في المحرم هو لما الإمام عم يرجع الغناء لشو؟ لقول الزور، عم يرجع الغناء لهو الحديث. فالمحرم هو لهو الحديث، المحرم هو قول الزور، هذا العنوان المحرم. مش بعتبر الرواية حاكمة على القرآن، مش بعتبر الرواية، فيش تخصيص، النسبة عموم مخصوص من وجه، في مادة اجتماع وفي مادة افتراق، ما في تخصيص، يعني مش ليست النسبة هي العموم وخصوص المطلق، هي عموم وخصوص من وجه. ففي مادة الاجتماع معنا مشكلة، لأنه ينطبق عليه أنه غناء. في مادة الافتراق ماذا نفعل؟ يعني إذا كان عندي غناء ليس من قول الزور، هذا السؤال، فهل ليس من قول الزور غناء، هل يريد الإمام أن يكون محرما أم لا؟ أنا سألت الإمام عن الغناء ليش محرم مثلا، قال لي لأنه من قول الزور، والله بالقرآن بيقول والذين واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهون يأتي السؤال أنه إذا كان عندنا غناء ليس من قول الزور، واحد عم يغني وكلامه حق، وفي كثير من الأغاني كلمات حق قد تكون ما فيها قول زور ما فيها كذب، هذا الكلام. أصحاب الاتجاه الذي يقول بحاكمية القرآن يقولون أن المحرم هو ما كان من قول الزور، لأن المحرم هو قول الزور، يعني العنوان المحرم في الشريعة هو قول الزور وليس الغناء، وإنما حرمت الشريعة هكذا يقولون الغناء، لأنه كان ربما متعارف آنذاك، لأنهم كانوا يقولون كلمات زور في غنائهم فلذلك حرم الغناء. فالمحرم طبعا درجع بقول تفتولي، أنا ما عم ببحث الآن حول مفهوم الغناء، قد نلاقي أدلة أخرى بالروايات مثلا قد تحرم الغناء بعنوانه، ما بترجعوا للآية، بس بمثل هذا المورد عندما يرجع الإمام الغناء إلى عنوان قرآني، مفهوم الغناء غير مفهوم قول الزور، صحيح بينهما النسبة بينهما هي عموم خصوص من واجه. فهنا كيف يدخل الإمام هذا تحت ذاك؟ ما هو المرجع؟ هل المرجع هو العنوان القرآني اللي هو القول الزور، أو المرجع هو العنوان الوارد في الحديث؟ اتجاه حاكمية القرآن على السنة يقول أن المرجع هو العنوان القرآني، فبالتالي المحرم هو قول الزور، فالغناء الذي ينطبق عليه أنه قول الزور يكون محرما، وإلا لا يكون حينئذ محرما. اتجاه آخر طبعا هذا اتجاه، يقول في اتجاه ثاني المعروف في هذا المقام، أقول لكم ما كيف يتعاملون مع هذه القضية اتجاه الفقهاء المعروف الآن، يقولون أن الإمام عندما أدخل عنوان الغناء تحت قول الزور فهو قد تعبدنا، وكأنما أراد توسعة العنوان القرآني، أراد توسعة العنوان القرآني على نحو الحكومة، فهو يريد أن يقول الغناء قول زور، هو من قول الزور، هو قول زور، سواء كان هذا كل غناء هو قول زور، هذا نحو تعبد. يعني بعطيكم مثال، هذا الاتجاه الثاني طبعا ما نناقشه، أعطيكم مثال لقرب لكم الفكرة. يسأل الإمام عن الفقاع، هاي اللي نسميها البيرة نحن، يقول خمرة استصغرها الناس. طب الفقاع قد لا يكون مسكرا، في بعض الفقهاء، بعض الفقهاء بيفتوا هلأ بيقول لك حتى لو كانت هاي البيرة ما فيها كحول حرام، حتى لو ما كان فيها كحول حرام، لأنه طيب خمرة هون، شو هون بيجي السؤال، لما الإمام يقول خمرة يعني يريد أن يقول لأنها مسكرة كالخمر هي حرام أو لا؟ الإمام نزله منزلة الخمر، هذا بسموه حكومي باللغة الأصولية، الطواف في البيت صلاة، أنا أنزله، هذا تصرف في الموضوع يراد منه يعني إلحاقه بالحكم، الطواف في البيت صلاة، الفقاع خمرة، فبالتالي تحرم. هاي الشارع عم يتعبدك باعتبار الفقاع خمرة، مطلقا الفقاع خمرة يصبح حتى لو لم يكن مسكرا، حتى لو أخذت منه، هيك يقولون. هون نفس الشيء قالوا، قالوا عندما الإمام يقول الغناء قول زور، الغناء له من الإضلال قول زور، خلينا نأخذ عنوان قول زور حتى ما نكثر المفاهيم. عندما يقول الغناء هو قول زور، يعني مطلق الغناء هو قول زور، حتى لو كان الكلام عم يغني في آيات، والعياذ بالله بعضهم عم يتغنى بآيات القرآن، هذا قول زور، فعم يتعبدنا. فكأن الإمام وسع مفهوم قول الزور في الآية، وسعه حتى لما ليس بقول زور، فقال الغناء قول زور، فكل غناء هو قول زور. هذا يسموه التعبد، تصرف أحد الدليلين في الآخر. حكومي باللغة الأصولية بسميها يتصرف الحكومي على نحوين، في حكومة تضييق، في حكومة تضييق مثل لا ربا بين الوالد وولده. الربا ما هو؟ كل زيادة، كل فضل في القرض هو ربا. إجا الحديث قال لا ربا، هو فيه موجود الربا، أخذ الأب زيادة لكن ينفي الحكم، لأنه يريد أن ينفي الموضوع تطرقا إلى نفي الحكم. يقول لا ربا يعني ليس محرم، يعني الزيادة التي يأخذها الأب ليست محرمة، فهو يتصرف في الموضوع وهو يرمي إلى ماذا؟ إلى نفي الحكم، هو يريد أن يقول ليس محرم، فهذا ليس من جنس الربا. بدل ما يقول لي، بدل ما يخصص، هذا ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة. ما هو التخصيص؟ هو التصرف في عقد الحمل الحكم، الحكومة هي التصرف في عقد الوضع الموضوع، هي حكومة التضييق لا ربا. أحيانا بتكون حكومة توسعة، مثل ما قلنا الطواف في البيت صلاة، يعني الصلاة واجب فيها الوضوء. لما بيقول لك الطواف في البيت صلاة يعني واجب عليك كما أيضا أن تكون على وضوء في الصلاة، فتصرف في الحكم بلسان التصرف بالموضوع. فهؤلاء يقولون هنا، هذا هو الاتجاه المعروف، يقولون أن الآن أن الحديث تصرف في مفهوم الآية المباركة ووسع مفهومها ليصبح ما ليس من قول الزور زورا، وهو الغناء الذي ليس من قول الزور. فالغناء مطلقا حرام، أكان من قول الزور أم لا؟ فأي الاتجاهين نأخذ؟ اتجاه يقول أنه في مثل هذه الموارد الحاكمية للقرآن، وبالتالي يدور الأمر مدار العنوان القرآني. والاتجاه الثاني يقول لا، أن الحديث يوسع المفهوم القرآني. هذا ما سوف أجيب عليه إن شاء الله أكثر غداً.